بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ما هي الأدلة التي قيلت على حرمة استئجار الرحم؟ هذا في الصورة الخامسة التي هي حيلا وبعوضة الزوجين، لكن إجراء التلقيح بينهما خارجا ثم زرعها في امرأة أجنبية سميناها الرحم المستأجرة، وقد تكون متبرعة ومستضيفة. ما هي الوجوه على حرمة استئجار الرحم بعد أن طبعا نغض الطرف عن حرمة الملازمات والمقدمات؟ هاي تجاوزناها، لا تقول لي بيها كشف عن العورة وبيها لمس الأجنبي وبيها، هاي انتهينا منها. تم أشياء تتعلق في هذا المقام الذي نحن فيه، وهي وجوه. أولا الآيات الكريمة الدالة على حفظ الفرج، كقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النور 31. بالتقريب تقريب الاستدلال أن حفظ الفرج يعني الاقتصار على وظائفه المحللة، وهي الاستمتاع والإنجاب للزوج، وتجنب كل ما سوى ذلك تمسكا بإطلاق الحفظ. الحفظ هنا مطلق، قال ويحفظن فروجهن، ذكر متعلق الحفظ ما هو؟ لم يذكر. فإذا حذف المتعلق فهو يعني يدل على الإطلاق، مطلق الحفظ، كل ما سوى الشيء المرتبط بالزوج تمسكا بإطلاق الحفظ، لأن حذف المتعلق متعلق الحفظ يفيد العموم ومنه الاستيلاد للأجنبي. هذا الوجه الأول، إذن الاستيلاد بمثل هذه الآيات كأن الاستيلاد للأجنبي وحمل المولود للأجنبي منافي لحفظ الفرج، وقد نهت عنه الآية الكريمة وأمرت بحفظ الفرج. وأجيب الاستدلال لهذه الآية بما ورد في تفسير علي بن إبراهيم بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا، إلا هذه، أي آية النور اللي ذكرناها، فإنها من النظر. فإذا بعد لا يصح التمسك بإطلاق حفظ، لأنه المتعلق مذكور بتفسير علي بن إبراهيم، وهو ويحفظن فروجهن، أي من النظر. فإذا هذه الآية لا تشمل ما نحن فيه، لأن المتعلق ليس مطلقا وإنما هو الحفظ من النظر، بدليل هذه الرواية عن أبي بصير. هكذا أجيب، يعني تكون الآية كأنها أجنبية عن محل البحث وعما نحن فيه، لأن حدد أن تتمسكت بإطلاق ويحفظ، قلت أن متعلق محذوف، إذن تدل على مطلق الحفظ المطلوب. لا خور في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي بصير يقول الحفظ ما يراد من النظر، وهذا الجواب غير تام، لأن هذا التخصيص نفترض صحة الرواية هذه ولا تفسير علي بن إبراهيم، إذا ليس معتبرا بالمعنى الذي نبحث عنه في الفقه، لأن لم يصل إلينا بطريق معتبر، ومو معلوم أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو الكتاب الذي لعلي بن إبراهيم. هاي الكتب التي ما وصلت بأيدي بطريق معتبر مشكل. فبغض النظر عن هذا، قلنا في الجواب لأن هذا التخصيص لا يضر بالاستدلال لأولوية المنع من إدخال نطفة الأجنبي. هذا تقدر تعتبر الرد الأول، هذا الجواب غير صحيح. وغايتها أن تقول صحيحة رواية أبي بصير، تقول أن الحفظ هنا من النظر. هو جيد إذا أمرت الرواية بالحفظ من النظر، هو من باب أولى أن تحفظه من الاستيلاد للأجنبي وحمل نطفة الأجنبي. فهذا ما ينفعكم في رد الاستدلال. أثبتتم بهذه الرواية أن الآية تأمر بحفظ الفرج، تأمر المؤمنات من النظر، هو من باب أولى أن تأمرهن بالحفظ من الاستيراد للأجنبي وحمل نطفة الأجنبي. هذا ما فاتكم هذا الجواب، هاي ألف إذا نقدر نسميها. بعد ولإمكان الاستدلال بالآيات الأخرى على وجوب حفظ الفرج، آيات عديدة أمرت المؤمنات بحفظ الفرج، ليست هذه فقط، وهذه تقول رواية أبي بصير أنها واردة في حفظ الفرج من النظر، سلمنا. وآيات أخرى أمرت بحفظ الفرج أيضا، وهي لم يرد فيها رواية حددتها وخصصتها لمثل هذه الرواية، كقوله تعالى والحافظون فروجهم والحافظات. هاي شنو رأيك بخير مطلق الحفظ هنا غير مذكور متعلق، وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون في سورة المؤمنين وفي سورة المعارج أكثر من موضع. فإذا هذا الجواب اللي قيل عن استدلال بهذه الآية ليس صحيحا، ليس تاما. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كان الجواب عليها بأنها يحفظ من النظر، هكذا ورد في تفسير الوراي. هذا الجواب ليس تاما، أجيبوا على هذا الاستدلال بشيء آخر. لذلك قلنا والصحيح في الرد على هذا الاستدلال أن يقال ألف أن حفظ الفرج هو صومه، حتى يصير جواب عن كل هذه الآيات الآن ورب الحفظ. أنت الآن أجبت بس عن آية النور وهو جواب غير تام، بس مع ذلك هذا يتعلق بآية النور وآيات غيرها كثيرة أمرت بحفظ الفرج. فألف أن حفظ الفرج هو صومه عما لا يحل، هذا من النظر حتى الزنا كله، من أدنى شيء وهو النظر إلى أسوأ شيء وهو الزنا، كله يجب حفظ الفرج منه، فهو كناية عن العفة كما عن الراغب، ما محدد المسألة فقط من النظر. ولم يثبت نعم جواب، ولم يثبت أن هذه العملية استئجار الرحم منافية لحفظ الفرج، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى لو توسعنا في حدود حفظ الفرج إلى صومه عما لا يليق في نظر العرف والعقلاء فإنه لم يثبت أيضا. فإذن هذا الجواب الرئيسي عن هذا الاستدلال، بأنه لا، نحن نعترف ونسلم أن حفظ الفرج هنا اللي واجب على المؤمن والمؤمنات ومطلق يشمل من النظر إلى الزنا كله واجب، ما نحدده بشيء، هذا إلى هنا صحيح. لكن الكلام أنه من قال أن استئجار الرحم منافي لحفظ الفرج؟ لا نراه منافيا لحفظ الفرج، فلا يجوز التمسك بعموم آية والحافظين لفروجهم يحفظن فروجهن، لا يستمسك بها هنا من الاستدلال على الحرمة لأن كون هذا منافي لحفظ الفرج. أول الكلام من التفقين بأي معنى فهمت حفظ الفرج، سواء بالمعنى الشرعي يفترض أو حتى بالمعنى العقلائي بالمعنى الاجتماعي، وهذا المجتمع بين يديك وتستطيع أن تسأل هل منافي لحفظ الفرج هذا؟ بالعكس يقول لك لا، موقف مشكور وإنساني من هذه المرأة تساعد هذول الزوجين على الإنجاب. فإذا هذا الجواب الصحيح على الاستدلال، أن يقال أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير صحيح، لأنه كيف يجوز أن تطبق هذه الآية على المورد ونحن لم نسلم معك أن هذه العملية هي من حفظ الفرج؟ هذا ألف. باء، إن الاستدلال أخص من المدعى لأن ظاهرها لآية حفظ الفرج من الغير، فلو حقنت المرأة البويضة المخصبة من غيرها في فرجها فإن الآيات لا تشملها. إن كان قد الحالة المحدودة لكن يبقى الجواب. قم نقول ويحفظن فروجهن، من يحفظن من الغير؟ قال صار أخص من المدعى، تستطيع هي المرأة أن تحقن البيضة المخصبة في فرجها في رحمها، فما راح يصير بعد بمشكلة باتجاه الغير، لأن الآيات ويحفظن فروجهن من الغير، بغض النظر من النظر إلى ما هو أكثر منه. فإذا الاستدلال خاص من المدعى، والراح يشمل فقط إذا حقنها الغير بالبيضة المخصبة، أما إذا هي حقنت نفسها بالبيضة المخصبة ما راح يصير بمنافات. إذن هذا الجو. ومما تقدم إذن من هذا الرد، يتضح الرد على الاستدلال حتى لا نتوسع بهذه المطالب، لأننا قلنا أصلا المفروض أننا الآن بعد نتناول الحكم التكليفي للمسألة، لانتهينا بالعناوين الثانوية جازت. هاي أول مطلب حكينا به، دلنا على أنه بعد لا نتحدث عن تقول لي هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لأن إذا هي ما عندها عذر الزوجين ما عندهم عذر بإجراء العملية، بعد من أول الأمر لا تجوز العملية، لأن بيه لمس أجنبي وبيه اطلاع على العورة وبيه. فالمفروض احنا ما نتناول بعد هذه الأمور التكليفية، لكن باعتبار أن الحالة خاصة كون استئجار الرحم. إذا لا نطيل في هذه التفاصيل. ومما تقدم يتضح الرد على الاستدلال بآيات أخرى كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، هكذا بعضهم يستدل. خذ أول الكلام، من قال أن استئجار الرحم من الفاحشة؟ كيف يجوز التمسك بالعنف في شبه المستقيم؟ يستدل بيت ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ها هو الكلام. من قال ان استئجار الرحم من الفاحش؟ كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فان الفاحشة ما معناها؟ ما عظم قبحه من الافعال والاقوال، ولم يثبت ان هذه العملية منها، عملية استئجار الرحم منها. هذا هو الكلام، لسنا متفقين عليه. إذن هذا انتهينا منه الوجه الأول، وهو الاستدلال بالآيات الكريمة، وعرفنا باختصار أنه لا يوجد ما يدل على حرمة هذه العملية من القرآن الكريم كما هو واضح. ثانيا الروايات، وهي عديدة، منها ما رواه الشيخ الكليني بسند معتبر عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. هذه الرواية الأولى إذن اللي يمكن الاستدلال بها، وتقريب الاستدلال بإطلاق حرمة وضع نطفة الأجنبي في رحم المرأة سواء عن طريق الزنا أو غيره، وهذه منها، هذه العملية منها، لأنك تضع نطفة الأجنبي بيضا مخصبة في رحم امرأة أجنبية. فإذا أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه، كأنك الصريح في حرمة ما نحن فيه، أنت الآن بتقر نطفة الأجنبي في رحم الأجنبية. الرواية صريحة في الدلالة على الحرمة، لكن هنا مشكلة سندية أولا قبل مناقشة الدلالة، لأن علي بن سالم هذا مجهول، السند كله صحيح إلا هذا علي بن سالم فإنه مجهول. هل يوجد طريق لتوثيقه حتى نعتمد الرواية؟ ظاهر ممكن، ظاهر ممكن بوجهين. لذلك قلنا ويمكن الاعتماد على الرواية ظاهرا رغم جهالة علي بن سالم لوجهين: ألف، لرجحان ما حكاه الوحيد عن جده من اتحاده علي بن سالم مع علي بن أبي حمزة البطائني. ما هي القرائن؟ باتحاد الراوي والمروي عنه واللقب لكون كل منهما كوفيا، واسم أبي حمزة سالما أيضا علي بن أبي حمزة، أبو حمزة أذكر ما اسمه سالم، فعلي بن سالم علي بن أبي حمزة لكن طبعا تواجه مشكلة لأنه غير متداول، مصادر والكتب الحديث لا تذكر علي بن أبي حمزة باسم علي بن سالم، صدقوا اتحاد الراوي اتحاد المرويعان كلاهما كوفيان، أبو حمزة اسمه سالم، كان لا نجد ظهر من أن يكون علي بن سالم هو علي بن أبي حمزة يعني. بس طبعا اللي رفضه مثل السيد الخوئي قال ما متداول في كتب الحديث ولا الرجال التعبير عن علي بن أبي حمزة بعلي بن سالم، ما متداول. سما متداول أنا أعتبره من الموارد اللي ذكر باسم علي بن سالم وعلي ابن أبي حمزة، يعني ما نجد مانعا. فإذا علي بن سالم هو مجهول بعنوانه علي بن سالم، لكنه أبو حمزة اسمه سالم، وعلي بن سالم كوفي، وعلي بن أبي حمزة كوفي، واللي يروي عنهم علي بن سالم هم اللي يروي عنهم علي بن أبي حمزة، واللي يروون عن علي بن سالم هم يروون عن علي بن أبي حمزة. القرائن كأنها لو اجتمعت يحصل فرد رجحان لما ذكره الوحيد من أن علي بن سالم منطبق على علي بن أبي حمزة. هل هذا يكفي أخو علي؟ هذا ما يفيده، علي بن أبي حمزة ليس موثقا كما نعلم، لكن لا، احنا مبنانا في علي بن أبي حمزة أنه نقبل روايته إلا إذا وجد حديث أصح منه، وإلا هو يحمل علما، وهذا ذكرناه في أحد البحوث السابقة، لأن الإمام الكاظم قال له أن يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير، وقلنا أشباه يعني ورأس الواقفة كما نعلم علي بن أبي حمزة، يعني أشباه الحمير، يعني ذكرنا بقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنكم تحملون علما وفعلا عندكم رواية عما أهل البيت سلام الله يعني، لكنكم لم تعملوا بها ولم تستفيدوا منها وانحرفوا عن الطريق الصحيح. فلنا هذا الموقف، احنا بحثنا في بعض المباحث السابقة وقلنا لا نجد غير لمجرد وجود علي بن أبي حمزة في الرواية، إلا إذا وجدت رواية أصح منها فنتركها لتلك الرواية. فإذا الآن هذا الطريق الأول، قلنا واسم أبي حمزة سالما، هاي النقاط الاشتراك اللي أوجبت حمله عليه، ونحن لا نرفض رواية علي بن أبي حمزة إلا إذا وجد حديثا أصح منه، هاي المعالجة الأولى ألف من لجهالة علي بن أبي سالم، باء رواية ابن أبي عمير عن علي بن سالم بناء على أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا هم طريق آخر للي مبنى هكذا، نعم ممن روى عن علي بن سالم، عنوان علي بن سالم مو عنوان علي بن أبي حمزة، نحن نبحث عن توثيق عنوان علي بن سالم، روى عنه ابن أبي عمر، روى ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، فيمكن توثيق. إذا هذا إذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة السندية، هذا صح التعبير، يوجد مسلكان لهذه المعالجة، لكن الكلام في الدلالة احنا لا نهتم كثيرا بالسند، نحترم جميع الروايات إلا ما ثبت ضعفها بدليل. ويرد عليه على الاستدلال بالحديث أن الحديث ظاهر في الكناية عن مباشرة الرجل لعملية وضع الماء أي الزنا مطلقا وإن لم ينزل، باعتبار الملازمة بين عملية الزنا والإنزال. يعني الآن أنا أحكمك هذا الحديث، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته، لو شخص زنا لكنه ما وصل إلى حالة إلقاء الماء في رحمه لا يكون مشمولا بالحديث، يكون مشمولا. فإذا ما ملحوظ قضية إلقاء الماء في الرحم، وإنما هو كناية عن عملية الزنا، باعتبار أن الغالب في عملية الزنا وربما تكون عملية الزنا هو يلقي ماءه في رحم الأجنبية، هاي وإلا هو ما ملحوظ به، هو كناية. إذن هاي محل الشاهد أن الحديث ظاهرا هو كناية عن حرمة الزنا، وإنما عبر عنه رجل أقر نطفته في رحم باعتبار الملازمة بين الزنا وبين إلقاء الماء في رحم الأجنبية. هذا الذي نفهمه من الحديث. لذلك لو رجل زنى لكن ما أقر نطفته في رحم لا يشمله الحديد فهو يشمله الحديد. فإذا الحديث ينظر إلى هذا المعنى. قلنا أن الحديث ظاهر في الكناية عن مباشرة الرجل لعملية وضع الماء أي الزنا مطلقا وإن لم ينزل باعتبار الملازمة بين عملية الزنا والإنزال. هذا المعنى الأول الذي نفهمه. أي معنى آخر فهمه صاحب الوسائل وغيره، أو أنه ظاهر في خصوص وضع الماء بالزنا أي إتمام عملية الزنا بوضع ماء الرجل في رحم المرأة. وقد فهم الأصحاب كصاحب الوسائل هذا المعنى، لذا أوجبوا على الزاني عزل المني وجعلوا على المخالفة عقوبة ثانية غير عقوبة الزنا. هذا المعنى الآخر لفهم صاحب الوسائل وكثير من الأصحاب قالوا هذا معنى على أن الزاني لو ارتكب هذه الكبيرة وزنى فعليه أن لا ينزل في رحم هذه المرأة، وإلا يكون مشمولا بهذا الحديث ويكون من أشد الناس عذابا. عليه أن يلتفت يثوب إلى رشده في لحظة ما ويترك هذا الفعل الشنيع. فلذلك الزاني والعياذ بالله لو استمر بعملية الزنا إلى أن أنزل ماءه عليه عقوبتان، عقوبة الزنا وعقوبة إلقاء الماء في رحم الأجنبي. فالحديث ناظر إلى هذا المعنى على أنه على الزاني أن يترك هذا الفعل في أي لحظة يثوب إلى رشده ولا يكمل العملية إلى أن ينزل ماءه. هذا المعنى الثاني أيضا الذي يظهر من الأصحاب ومنهم صاحب الوسائل. فإذا على كلا التقديرين نحن ضمن إطار الزنا، الآن ضمن إطار تحريم الزنا، سواء على المعنى الأول الذي ذكرناه وهو كناية عن حرمة الزنا بغض النظر عن الإنزال وعدمه، هذا الذي نفهم الحديث. الحديث يريد أن يضيف إلى عقوبة الزاني والتحذير من الزنا وأنه أشد الناس عذاب الشخص الذي يزني الزنا، وإلا ما المقصود بها على أنه يلقي معه في رحم الأجنبي؟ فمن زنى من دون أن يلقي معه أيضا مشمول بالحديث. هذا المعنى الذي نفهمه من الحديث، فيه كناية عن عملية الزنا بغض النظر عن الإنزال. المعنى الثاني الذي فهمه بعض الأصحاب على أنه لا، أنه على الزاني أن لا يلقي ماءه في رحم المزني بها، عليه أن يلقي خارجا، ولو ألقى ماءه فعليه عقوبتان وحرمتان، حرمة للزنا وحرمة لإلقاء الماء. على كلا التقديرين وعلى كلا المعنيين الحديث ناظر إلى عملية الزنا، ونحن العملية التلقيح الذي نحن فيه ليس من الزنا، فالحديث ظن لا ينطبق على ما نحن فيه. على كلا المعنيين كلا التقديرين لسنا مشمولين هذه العملية. هذا الرد. ولو تنزلنا عن هذا الجواب فإن زرع البيضة المخصبة ليس مستاقا لإقرار ماء الأجنبي في رحم المرأة كما ألفتنا إليه. هذا حررنا أمس وقلنا قبل أن نبدأ بالنقاش علينا أن نثبت أنه ليس عندنا هنا، لا تستدل، شوف لا تستدل علي بحرمة إلقاء ماء الأجنبي في رحم المرأة، هذا ليس من إلقاء ماء الأجنبي، هذه بيضة مخصبة تغيرت عن وضعها الأول، فلا ينطبق عليها ما دل على حرمة إلقاء ماء الأجنبي في رحم الأجنبي. فإذن حتى لو تنزلنا وحملنا على أن الرواية تدل على مطلق إلقاء ماء الأجنبي في رحم الأجنبي بغض النظر عن كونه بالزنا أو غيره، فيشمل عملية التلقيح الصناعي، لكن هذا ليس من إلقاء ماء الأجنبي وإنما زرع بيضة مخصبة. والبيض المخصر لا يصدق عليها أنها ماء أجنبي. فإذن هذا الجواب الثاني على هذا الحديث. صار عندنا إذن جوابان، أو نلخص الكلام في هذه الرواية الأولى وهي رواية علي بن سالم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. الإشكال الأول إشكال سندي، علي بن سالم مجهول. قلنا خلينا أنت محاولتين لتصحيح المحاولة الأولى علي بن سالم وعلي بن أبي حمزة. بعد المحاولة المتأملة عن علي بن أبي حمزة وبنفسي أيضا غير معتبر، قلنا لا لنا مبنى في ذلك. والمعالجة الثانية كانت كونه ممن يروي عنه ابن أبي أمية. المناقشة في الدلالة هذا ذكرنا بأن الحديث ناظر إلى حرمة عملية الزنا، لذلك لو الزاني حتى لو لم يزن هو يكون من هذا الحديث أشد الناس عذابا. ولو تنزلنا الجواب الثاني فإن زرع البيض المخصبة ليس من وضع ماء الأجنبي في رحم الأجنبي، هذا فرقنا بأمس وقلنا أن لا يصدق عليها أن على البيض المخصبة أنها من ماء الأجنبي. هذه الرواية إذن الأولى من الوجه الثاني وهو الاستدلال بالروايات. ويأتي نفس الكلام أيضا والنقاش في رواية مماثلة أوردها في الأشعثيات بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له. أيضا نفس الكلام بالسند أولا ثم بالدلالة، هذه ليست من نطفة الحرام أي ماء الرجل. وثالثا أيضا فيه كناية عن الزنا. أنت ما لا تفهم، أنت كابن عرف الآن، من يقول ما من ذنب أعظم عند الله بعد من نطفة حرام وضعها، هاي سمتي تبيب الأبواب الكبائر والمحرمات وين تضعها؟ في باب الزنا، تجعلها دليل على حرمة الزنا، صح؟ فما يستفاد منها إذا مطلق وضع ماء الأجنبي في رحم الأجنبي حرام حتى لو كان بالحقن بالأدوات التلقيح الصناعي، ما يستفاد منها هذا الإطلاق، وإنما نظر هي إلى وضع ماء الأجنبي في رحم الأجنبي عن طريق الزنا، فلا يستفاد منها هذا الإطلاق. ومرسلة الفقيه أيضا التي رواها في الخصال أيضا بسند ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. أيضا نفس الكلام، أفرغ ماءه أي كناية عن الزنا. ويجي الرد الثاني: حتى لو سلمنا أنها لا مطلق الماء حرام فهذا ليس من الماء، ليس مصداقا له، البيض المخصبة ليست من ماء الرجل، فلذلك جعلناها كلها أيضا من الرواية الأولى لأن نفس المضمون لرواية علي بن سالم. ننتقل الرواية الأخرى اللي استدل بها، ومنها من الروايات اللي يستدل بها خبر إسحاق بن عمار المروي في الكافي والتهذيب والفقيه والعلل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شرب أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر 80 وفي الزنا 100؟ فقال: يا إسحاق، الحد واحد، كلاهما الحد 80، ولكن زيد هذا في الزنا، زيد 20، لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به، وإلا هو واقعان الزنا أيضا 80 جلدة كشرب الخمر، لكن أضيفت 20 وأصبحت 100 لأنه ضيع النطفة وضعها في غير موضعها. بتقريب استدلال أن الإمام عليه السلام علل استحقاق ضرب العشرين الإضافية بتضييعه النطفة، وفسر التضييع بأنه وضعها في غير موضعها، وهو يشمل ما نحن فيه. نحن أيضا هاي الحالة التي نحن فيها أيضا هو من تضييع النطفة لأن وضعها في غير موضعها، فإذا يكون مشمولا بهذا الحديث. ويرد عليه مختصر الأجوبة: واحد، ضعف سند الرواية في عدة مواضع من السند، اللي يراجعها يجدها لا نطيل الكلام بها. اثنين، أن مطلق التضييع ليس محرما بدليل جواز عزل المني ولو برضا الزوجة، هذا هو مذكور، جواز أن يعزل الرجل ويلقي منيه خارجا، أليس هذا من التضييع؟ تضيع النطفة، هذا ليس مطلق تضييع ماء الرجل حراما. ثلاثة، إن غاية ما تدل عليه الرواية أن بوضع الزاني ماءه في رحم الأجنبية حرمة إضافية غير حرمة نفس الزنا، هذا المعنى الذي فهمه الأصحاب من الروايات السابقة، فالحرمة لا زالت في إطار الزنا لا تشمل ما نحن فيه. آيتها لما الإمام يسأل الإمام لماذا في الزنا كذا وفي الخمر كذا، قال لأن في الزنا تضيع نطفة إلى آخره، فلو قلنا لكن أي تضيع نطفة؟ تضيع نطفة بالزنا، الحالة التي نتحدث عنها ليست من الزنا، فلا زال الحديث إذن في قضية الزنا، نفس المعنى الذي فهمه الأصحاب بأن الزاني عليه عقوبتان، عقوبة على أصل الزنا وعقوبة على إنزال الماء في رحم الأجنبية. فالإمام يقول هذا علي 80 جلدة لأصل الزنا و20 جلدة لأنه وضع ماءه في رحم الأجنبية الذي لا يجوز له. فالحرمة إذا ما زالت هي في إطار الزنا والعملية نتحدث عنها ليست من الزنا. أربعة، لا يعتقد بأن المقام من تضيع النطفة، هل وضع البيضة المخصبة في رحم الأجنبي من تضيع النطفة؟ بالعكس، بل من حفظها، هذا من حفظ النطفة وليس من تضيعها، وعلى من جاي مما لهذه العملية غير أن المرأة لا تستطيع حمل النطفة الزوجة، يعني فهذه البيضة المخصبة بدل ما أن تترك خارجا وتكلف وتموت تزرع في رحم الأجنبي، هذا من حفظ النطفة وليس من تضيع النطفة. خمسة، في ضوء الإلفات السابق فإن المورد خارج عن هذه الأحاديث، أيضا ما ألفتنا إليه من أن لو تنزلنا عن كل هذه الأجوبة فغاية ما تدل عليه حرمة وضع ماء الأجنبي في رحم الأجنبي، والبيضة المخصبة لا يصدق عليها أنها ماء الأجنبي، هذا الإلفات اللي حررناه قبل الدخول في البحث. إذن هذه الرواية أيضا غير تامة. الرواية الأخرى ومنها ومن الروايات اللي ذكرت في المقام معتبرة المعلى بن خنيس الذي لا نجد مانعا من قبول روايته، حتى لا نطيل البحث في أنه المعلى وتوثيق والمناقشات فيه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت، فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد. هذه الرواية أيضا وهي معتبرة لأننا لا نجد مانعا في قبول رواية معلى بن خنيس. فرجل إذا وطأ امرأته فنقلت هذا ماء زوجها إلى جارية بكر فحبلت، ماذا قال الإمام؟ قال: الولد للرجل تولد من مائه وعلى المرأة الزوجة الرجم. فتقيد الاستدلال هنا، لاحظ لماذا رجمت المرأة؟ لأنها نقلت ماء الرجل إلى الأجنبية، وهذا اللي نبحث نحن هنا في المقام. سبدا ما هي الزوجة نقلتها مباشرة، أنت تنقلها بهاي الأنبوبة ما للتلقيح الصناعي، وإلا هي الحرمة وحدة نقل ماء الأجنبي إلى رحم امرأة أخرى. هذا إذن الاستدلال بتقريب أن إجابة الحد على المرأة يعني حرمة ما قامت به من نقل ماء زوجها إلى المرأة الأجنبية وهي الجارية. ويرد عليه ألف أن الحد وجب على الزوجة لأجل المساحقة وليس لأنها نقلت المال، كما في صحيحة محمد بن مسلم المماثلة قرأناها في بداية الدروس بأكثر من موضع، فإنما وجب الحد يعني الرجم على الزوجة لأنها ساحقت الجارية الذكر ونقلته وليس لمطلق نقل الماء، فلا يشمل ما نحن فيه اللي ينقل بأنبوبة صناعية وأمثالها. هذا ألف الضم الرد واضح. باء ولو تنزلنا، فإن الحرمة لو تنزلنا يعني قدمنا على أن الحد وجب لأنها نقلت مجرد النقل بغض النظر عن المساحق، نقلت ماء زوجها اللي هو أجنبي إلى رحم الأجنبية، ولو تنزلنا فإن الحرمة لإقرار ماء الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية. وكلامنا عن البيضة المخصبة، لاحظ جد فكرة كانت مهمة هاي لما ألفتنا النظر إلها في بداية البحث قبل الدخول في المناقشات، كيف تجدها حاضرة في كل المناقشات هذه. وكلامنا عن البيضة المخصبة وبينهما فرق، لا يصدق ماء الرجل على البيضة المخصبة. ولو تنزلنا أيضا بعد أكثر، فالرواية ناظرة إلى المرأة غير المتزوجة بقرينة صحيحة محمد بن مسلم التي أوجبت المهر للافتراض فتختص الحرمة بها. فجيم إذا تنزلنا بعد أكثر وافترض ما ألغينا ذني ألف وباء ونحن لا نلغيها، رواية صحيحة محمد بن مسلم هي مطابقة لهذه، يقول على الزوجة المهر لهذه الجارية لأنها بالولادة سيزول غشاء البكار وبالتالي تفتقد عذريتها، فعليها أن تدفع الدية للافتراض. فإذا كانت الجارية اللي نقل لها الباء غير متزوجة، فإذا هذا لو تنزلنا وقدمنا الاستدلال فإنها خاصة، جزاكم الله خير، فإن الحرمة خاصة فيما لو استؤجرت رحم امرأة غير متزوجة إلى قدمنا الاستدلال، ونحن لا نقبله. هذا إذن يفتح ذهننا على شرط يمكن نضيفه جديد إذا قبلنا بهذه العملية. فإذن جيم ذكرنا حتى لو تنزلنا عن ألف وباء فإنها خاصة بالمرأة غير متزوجة، لأن بقرين صحيحة ابن مسلم اللي هي تقول أنه عليها دية هذا الافتضاء. ثم ننتقل، هذا انتهى من الوجه الثاني وهو الاستدلال بالروايات، ولم نجد أيضا أي رواية دالة على الحرمة لمشاكل في السند أو في الدلالة. الوجه الثالث إن شاء الله والرابع ربنا يأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.